بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في مسند حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله. قال حدثنا رجل قال حدثنا حماد بن يقري عن عمرو بن مالك عن مكري عن ابي الهزاع عن ابن عباس قال كانت امراه حسناء تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكان بعض القوم يستخدم في الصف الاول لئلا يراها، فيستخر بعضهم حتى يكون في الصف الاخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطي فأنزل الله في شانها، ولقد علمنا المستخدمين منهم ولقد علمنا المستخدمين.
نعم. وهذا الحديث قال فيه الشيخ شعيب إسناده ضعيف ومتنه منكر. نعم.
قال حدثنا سراج قال حدثنا عباس عن إيمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من اليهود أهلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئة مسمومة، فأرسل إليها فقال ما حملك على ما سمعت؟ قالت أحببت أو أردت إن كنت نبيا فإن الله سيطلعك علي، فإن لم تكن نبيا أريح لناس منك. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد من ذلك شيئا احتجم. قال
أي من أثر ذلك السم الذي أكله، لأنه صلى الله عليه وسلم أكل منها أولا ثم نطقت الشاة بأن فيها سما. نعم. فكان يعود أثر ذلك السم. نعم.
قال فسافر مرة فلما أحرم وجد من ذلك شيئا احتجم. قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو ويس قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المدني معاذ القبلية جلسيانا وغوريانا حيث يصبح الزرع من فلس ولم يغلي حق مسلم. كتب له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزنية أعطاه معاد القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصبح الزرع القدس فلم يغريه حق مسلم. قال حدثنا حسين قال حدثنا
كذل هذا على جواز أن يقصع ولي الأمر بعض الناس بعض الإقطاعات لمصلحة يراها، هذا لا بأس به أن يخص ولي الأمر بعض الناس ببعض الإقطاعيات وبعض الأشياء. نعم. لكن شريطة أن يكون على وجه المحاباة، إنما إذا كان لفضل أو سبقة في إسلام أو كذا فهذا لا بأس به. نعم.
قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو ويس قال حدثني الثور بن زيد مولى بن الزيد بن بكر بن كنانة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال حدثنا صهيب ويونس قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عبد الله بن عثمان عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه احتموا من جيرانا فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعا.
فدل هذا على أن الرمل باق ولا يختص بالعام الذي قالت فيه قريش لقد أوهنتهم حمى يثرب، فأمر صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرملوا وأن يجتهدوا في السعي، لأن عمرة الجعرانة كانت بعد فتح مكة، وعمرة القضاء هذه كانت قبل الفتح. فدل هذا على أن الرمل وهو إسراع الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الذي أمر به صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء لم يكن مقتصرا على عمرة القضاء التي كان سببها كلام قريش، وإنما بقي الرمل سنة ثابتة ولو كان في بدايته على نحو هذا السبب. فالرمل سنة ثابتة، سنة ثابتة. نعم، العمرة الجعرانة كانت بعد فتح مكة، وعمرة القضاء التي كان فيها الرمل كانت قبل الفتح. نعم.
قال حدثنا سويد قال حدثنا حماد يعني أنا سلمة عن عقل الأسرار عن عكرمة عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتصدق بدينار فإن لم يجد دينارا فنصف دينار.
بيه من التنعيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشئا سفر، النبي ما خرج من مكة ليعتمر من الجعران، وهو موضع الكلام. هل لك أن تكرر عمرة إذا كنت أتيت إلى مكة؟ هل لك أن تكرر عمرة فتذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة أم لا؟ هذا الموضع الذي قال العلماء يكره ذلك، لكن عمرة الجعرانة عند عودي من حنين، فإذا عمرة الجعرانة لم يخرج لها من مكة، وإنما أتى بها عند العودة من حنين من ثقيف، فافترقت الصورتان. هذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم خرج إلى التنعيم أو ثم خرج إلى الجعران لقلنا بأنه يجوز الإنسان إذا كان في مكة وقد دخلها بإحرام وعتمر أن يخرج إلى التنعيم وأتي بعمر. لكن هو أقوى ما يستدل به عمرة عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت في مكة فكانت حاجة، ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم عمرة مستقلة فأمرها أن تخرج إلى التنعيم، هذا الذي قد يستدل به. لكن نرد على هذا بأن هذا كان قضية حال لعائشة رضي الله عنها ومن في معناها، وقال بعض العلم هي قضية عين خاصة بعائشة ولذا تسمى عمرة عائشة، والصواب أنها قضية حال وليست عامة، وإلا فالصحابة أحرص الناس على الخير. لو كان كذلك لقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر وقد ذهب مع عائشة لاعتمر معها، لكن ذهب بها عبد الرحمن بن أبي بكر وعاد معها ولم يعتمر، ونبي صلى الله عليه وسلم بقي أيضا هو الصحابة ولم يعتمر أحد منهم، وما أحرص الناس على الخير. فلو كانت هذه العمرة مستحبة لأمر بها صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم. نعم، إنما عمرة الجعران عند عودي من حنين ولا بأس. أنا لو ذهبت إلى جدة ما في مشكلة، لو أنا ذهبت إلى مكة لأداء عمرة ثم بعد ذلك ذهبت إلى جدة لزيارة أحد وعند العودة من جدة مثلا أحرمت ما في مشكلة، أو ذهبت إلى المدينة لزيارة المسجد وعند العودة من المدينة أحرمت ما في مشكلة. فيستدل بعمرة الجعرانة على أن الإنسان لو خرج من مكة مسافرا إلى مكان فعند العودة اعتمر وأحرم لا بأس بذلك. نعم، خصوصا وأن من أهل العلم من يرى أن الإنسان ليس له أن يتجاوز شيئا من المواقيت إلا بإحرام، وإن كانت الجعرانة دون المواقيت. نعم. بالعكس، أهل مكة لو من يعتمروا في أي وقت، بالعكس أهل مكة ما في أي إشكال، لا غضاض على أهل مكة، لو أتى الواحد بعمرة كل شهر ما في مشكلة على الصحيح، هذا بالنسبة لأهل مكة. إنما لمن ذهب من الآفاق، أنا من مصر وأنت من الشام أو كذا، وتأتي إلى مكة فاعتمرت، هل لك أن تخرج إلى الحل لتأتي بعمرة في صفرة واحدة في نفس الصفرة؟ الجواب لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوى ما ورد في عمرة عائشة رضي الله عنها. من هنا قال العلماء يكره ذلك، لكن عمرة صح، لو أتى الإنسان عمرة صح، وهو القول الثاني لأهل العلم أن الإتيان بعمرة لا بأس به لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين العمرة إلى والحج، العمرة إلى العمرة، قالوا هذا يدخل في الجواز العام. لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي أحرص الناس على الخير، لكن ليست باطلة. نعم. نعم، إن خرج المدينة من أجل زيارة المسجد ثم عاد بعمرة ما في إشكال. نعم، لا إشكال في ذلك. إذا خرج مسافرا إلى مكان ثم عاد بعمرة ما في مشكلة.
بعض الناس بيحرمش وينزل جدة تبيت لساعة 3 أيام ثم يحرم من مسكن،
وهو ناوي من العمرة،
هو
ناوي العمرة، لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن، يعني المواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. فكل من ذهب إلى هذه الأماكن يريد الحج والعمرة لابد أن يحرم من ميقاته، لو تجاوز الميقات بدون إحرام فعليه الفدية، وجدة دون المواقيت فليس جدة ميقاتا. قالوا إلا لأهل السودان من جهة معينة فإن أول ما تقابلهم، إنما ليست جدة ميقاتا، وهو الصحيح من كلام أهل العلم. وإن قال البعض أن جدة ميقات لأنها تحاز المواقيت، لكن الصواب أنها داخل المواقيت وأنها ليست ميقاتا. نعم. لا 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 ما عايز يعمل عمره كل يوم، يعمل عمره كل يوم ما في مشكلة، ما في حد. حتى في أشهر الحج لو لا أهل مكة أن يفعلوا في أشهر الحج ما شاء، بالعكس ده كان أهل الجاهلية يعتبرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، الإسلام أبطل هذا. العمرة ليس لها وقت تمنع منه بخلاف الحج له أشهر معلومات، ولهذا الحج له ميقات زماني وميقات مكاني، العمرة ميقاتها مكاني وليس ميقاتها زمانيا، ليس لها ميقات زماني، العمرة ليس لها ميقات زماني، نعم الحج له ميقات زماني. نعم. لعله اللي هو يتصدق بدينار يعني. اي نعم، لعله هو المشهور عنه. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا اسماعيل يعني بن جعفر قال اخبرني محمد يعني ابن ابي حرمله عن قريب عن ام الفضل بنت الحارث بعد كل معاويه بالشام،
ان ام الفضل، نعم،
ان ام الفضل بنت الحارث بعد كل معاويه بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل علي رمضان وأنا بالشام، رأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيته؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنا رأيته، فقال هل رأيته؟ قلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30،
نكمل 30،
فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. هذا الحديث من الحديث التي استدل بها من رأى من أهل العلم أن لكل بلد رؤيتهم، فإذا رأوا الهلال صاموا، فالمعتبر في صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وما يراه أهل البلد. ولو رآه أهل بلد آخرون في مكان آخر بخلاف ما رأوه، فإن النبي قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، ومن منع من ذلك استدل بنفس الدليل وقال بأن هذا الخطاب عام للمسلمين، فمتى ما رآه مسلم في أي مكان فإنه يلزم المسلمين رؤيته، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا الخطاب يوجه لأهل البلد أو لعموم المسلمين، قولان لأهل العلم. والصواب من هذا إذا كانت المطالع تتفق فيلزم الناس بالصيام لأن هذه الحدود التي بين البلدان هذه حدود مخترعة. يعني الفرق بين مصر والسودان إنما هو خط قد يكون الرجل هنا من السودان والرجل هنا من مصر، فيلزم هذا بالصيام ولا يلزم هذا بالصيام مع أن المطلع واحد. هذا لم يأتي في الشرع التفريق بسببه، إنما إذا اختلفت المطالع هذا معتبر، اختلاف المطالع هذا معتبر في الصلاة فضلا عن الصيام. أنت مثلا تصلي وأنت في المملكة تصلي المغرب في الرياض ولا زال أهل مكة صائمين، حتى إذا فرغت أفطرت أنت في الرياض، أفطرت صليت وأفطرت ثم يؤذن المؤذن في مكة بعد ذلك، اعتبر هنا الفارق في التوقيت، اعتبر الفارق في التوقيت هنا، فكذلك يعتبر في اختلاف المطالع. فإذا كانت المطالع تختلف فلكل بلد لها مطلعها وما يشاكلها من البلدان رؤيتها الخاصة. أنت في مصر والناس في أمريكا، الفجر عندك مثلا عصر عندهم، كيف يلزم الناس بالصيام؟ هنا اختلاف مطالع واضح، فإذا اختلفت المطالع فيكون لأهل البلد رؤيتها، أما إذا اتفقت المطالع فإن الناس يصومون بحسب رؤية أي مسلم في بلد من هذه البلدان. نعم. وعلى كل مسألة اجتهادية، وقد بحثها كبار أهل العلم أيضا ورأوا أن الأمر في ذلك لا يضر والخلاف في ذلك لا يضر، ولازال المسلمون على هذا على هذين القولين منذ 14 قرنا، حتى إنهم لما عرضوا مسألة إلزام الناس بهذا قالوا لا نلزم الناس بل نبقي الناس على ما توارثوه من القولين على مدار 14 قرنا، ويرجع في ذلك للسلطة الدينية في البلد، إن رأى ولي الأمر الصيام صمنا معه، وإن رأى ولي الأمر أنه لا يصوم لم نصم، يعني على حسب ما يراه ولي الأمر. إذا اجتهد ولي الأمر ورأى أنه يصوم مع البلد الفلاني صمنا معه ولا نشوش عليه، وإذا رأى أننا نصوم على حسب رؤيتنا نحن وما نراه نحن فكذلك نصوم معه ولا نشوش عليه، وهذا الأفضل والأسلم، لأن القضية قضية اختلافية، واتحاد الناس واجتماعهم أولى من تفرقهم، سواء في دخول الشهر أو في الخروج من الشهر أو في الخروج من الشهر. ويعتمدون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فنحن مع ولي الأمر مع السلطة الدينية مع ولي الأمر، إن رأى الصيام صمنا وإن رأى الإفطار أفطرنا. نعم. ولو ترجح عندك قول بخلاف هذا، وابن مسعود رضي الله عنه قد صلى خلف عثمان أربعا وقال يا هذا إن الخلاف شر، فالإنسان في قضايا في هذه مثل هذه القضايا يتبع في ولي الأمر قضايا الاجتهادية، ولو كان يرى أن الراجح خلاف ما أمر به ولي الأمر، أن الراجح خلاف ما أمر به ولي الأمر، فإنه يتبع اجتهاده اجتهاد ولي الأمر من أجل اجتماع الكلمة ولو كان يرى خلاف هذا. أما مسائل حرام وحلال، مسائل معاصي، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فولي الأمر إذا أمر بمعصية فلا طاعة له في هذه المعصية، إنما مسائل الاجتهاد هذه المسائل يتبع فيها الإنسان ما يراه ولي الأمر ولا يشوش عليه ولا يكون نشازا ويخالف الناس، هذا لم يكن من مسلك الصحابة رضوان الله عليهم، يا هذا إن الخلاف شر وصلوا وراء عثمان أربعا. نعم.
قال حدثنا سليمان قال أخبرني إسماعيل قال أخبرني عبد الله بن سعيد بن أبي عن أبي عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي قال حدثني ثور عن حكمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا ينوي الركوع،
يعني اذا احتاج الى ذلك. نعم. والا من غير حاجه فانه يكره ولكن لا تبطل الصلاه اذا كان الالتفات بالعنق. نعم.
قال حدثنا قال حدثنا شعيب ويونس قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن عبيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اجتمعوا في الجيران طبعوا أبيتهم تحت آباطهم. حدثنا يونس جعلوا أبيتهم قال يونس فقذفوها على عواتقهم اليسرى.
هذا الاضباع وهو من سنن الطواف أيضا. فعندنا من سنن الطواف الرمل والاضباع. والرمل هو إسراع الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الأول، طواف العمرة أو طواف القدوم للحاج. وأما الطواف الذي بعد ذلك لا يكون فيه رمل. وأما الاضباع فهو إظهار الكتف اليمنى، وذلك يكون حال الطواف، حال الطواف فقط عند بداية الطواف، وعند نهاية الطواف فإنه يعيد الرداء كما كان. نعم.
فإذا حضرته الصلاة
أرجع الرداء إليه. ماله؟ يصلي.
يصلي في الحالة الطباع؟
لا، يعيد الثياب إلى مكانها، ثم إذا فرغ من الصلاة، لأن حال الصلاة غير حال الطواف. هو الآن ما يطوف، الاضطراع من سنن الطواف، لكن هل هو من سنن الصلاة؟ لا، يصلي على الهيئة الصحيح. وما الهيئة؟ كما جاء في حديث أبو هريرة عند البخاري، وليس على عاتقه منه شيء، وفي رواية على عاتقيه منه شيء. فلهذا يرجع الرداء إلى العاتقين، يصلي ثم بعد ذلك يعري الكتف الأيمن ويواصل طواف. فالاضطباع من سنن الطواف، والصلاة بخلاف الطواف. نعم. نعم، فيه سعي، في سعي في بطن الوادي، فيه سعي صفا والمروة، لكن ليس فيه الضباع، ليس فيه الضباع، يعني ليس فيه تعريف الكتف اليمنى، إنما فيه السعي فقط. نعم.
بعض الليل شفنا أشار النساء ليس عليهم رمل في السعي
صفا والمروة، يعني على الحالة التي هم عليها الآن لأنهم يطوفون مع الرجال. لكن لو أن المرأة تطوف وحدها ولا يراها أحد أو مع النساء، هل المرأة لا يكون عليها رمل؟ الذي يظهر أنه لا فرق بين المرأة والرجل، لكن المرأة تمنع من الرمل مع الاختلاط لأنه تظهر مفاتنها بذلك. نعم. كذلك في السعي. نعم.
قال حدثنا شعيب ويونس قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا قال إن محمدا وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامه الذي اعتمر فيه. قال الأصحابي
هذه عمرة القضاء، أي التي قاضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، لما قالوا له يوم الحديبية تعود هذه السنة وتأتي في العام القادم ومعك سلاح الراكب، وليست عمرة القضاء من قضاء العمرة التي كانت في الحديبية فقضى مكانها عمرة، لا، إنما عمرة القضاء يعني التي وقعت بسبب المقاضاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وإلا فعمرة الحديبية تعد عمرة، فهي معدودة في عمرات النبي صلى الله عليه وسلم. اعتمر النبي في الحديبية، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجته، كان قارنا فدخلت عمرته في حجه، واعتمر أربع عمرات، عمرة القضاء، عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، وعمرة الحج، وكلها في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة. ولهذا ابن عمر لما قال اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب، قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه ولم يعتمر في رجب قط. فعمرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة. نعم. نعم. إنه إيه؟ ما الدليل؟ يعني ما الدليل من السنة؟ نعم؟ فيها إجماع؟ فين؟
الصفا والبصر. قال النووي اتفق العلماء على ان الرمل لا يشرع للنساء كما لا يشرع لهن شده السعي بين الصفا والبصر. وابن عبد الله قال واجمعوا على انه ليس على النساء رمل في الطواف بالبيت ولا هروله في السعي. ثم يعني كل جمعت في اقوال اكثر الصحابه لان انه لا رمل عنه
على اعتبار يعني انه لا يخلو المطاف او المسعى من رجال، لكن الكلام اذا لم يكن فيه اختلاط. خلاص اذا نقل فيها الاجماع بهذا يقدم، لكن اما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا، دعنا من مسائل صعب وسهل ما لا دخل في هذا، احنا بنتكلم عن اصل الحكم. نعم. يعني ظاهر هذا الكلام العموم، ظاهر هذا الكلام يعني العموم أنه لا يشرع لهن مطلقا. نعم.
هو شفنا العلماء يقولون رمل المرأة على الأصل في رمل هاجر عليه السلام، هاجر كانت في حالة الرمل لأنها لم يشرع رجال، فمنع رمل المرأة.
هذا الكلام المتجه، لكن الإشكال أنه ينقل فيها الإجماعات خلاص، لكن هذا الكلام هو المتجه. فين الشوكاني قال هذا؟ شوف كده هات كلامه. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنه ان قريش قالت ان محمدا واصحابه قد وهنتهم ثم يثبت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعام الذي اعتمر فيه قال اصحابي وكلوا ببيتي ثلاثه ليرى المشركون قوتكم فلما رمضوا قالت قريش منها وهنتهم.
ودل هذا على مشروعية واستحباب أن يظهر الإنسان ما يغيظ به أعداء الإسلام، سواء أعداء للسنة أو أعداء الإسلام من المشركين، أن الإنسان يظهر لهم ما فيه الجلد وما فيه القوة وما يغيظهم من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يظهروا هذا، أمر أصحابه أن يظهروا هذا ليرى المشركون قوتكم. ولهذا يشرع أيضا للمقاتلين أن يظهروا أثر النعمة من لبس الحرير في الحرب أو كذا، وكذلك من التبختر وغير ذلك مما فيه أيضا العزة. كذلك أهل السنة أمام أهل البدع لهم أيضا أن يظهروا هذا، أن يظهروا هذا ما كل ما يحصل به غيظ لأعداء الإسلام، فالمشروع والمستحب أن يقصد الإنسان هذه المواضع، وهو داخل في قوله تبارك وتعالى ليغيظ بهم الكفار ولا يطغون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فكل ما فيه غيظ لأعداء الإسلام فيستحب إظهاره. ولهذا مثلا إنسان قد يكون مثلا عند أهل البدع الذين يقولون مثلا أنتم أكلون بطالون ما عندكم كذا ومنين تأكلون وتتركون أولادكم ولا تجدون كذا وكذا، فلو الإنسان مثلا حرص أن يركب سيارة مثلا من أجل أن يظهر لهم أننا في نعمة، أنتم أنفسكم خسرتم دنياكم وأخراكم، ونحن الحمد لله جمع الله لنا النعيم في الدنيا ونعيم السنة والحمد لله. فلو الإنسان مثلا احتسب في بناء بيته مثلا هذه النية، أو في ركوب سيارة هذه النية، أو في لباسه لباس حسن، يعني الإنسان ما يخرج مثلا بلباس في مرقع أو كذا، وإنما يخرج باللباس الحسن من أجل أن يظهر لهؤلاء الحمد لله أننا في نعمة، وأنه ولله الحمد والمنة مع كوننا طلبة علم ومع كوننا ندرس ومع كوننا كذا وكذا، إلا أننا حصلنا أو حصل لنا من الدنيا ما لم يحصل لك أنت في حقلك أو أنت في مصنعك أو أنت في متجرك الليل والنهار لا تصلي الجماعات، ومع ذلك انظر إلى الفرق بين ثيابي وثيابك، مركبي ومركبك وغير ذلك. فقد يكون فيه إظهار لعزة السنة وإظهار للنعمة، أثر النعمة على طالب العلم، وأن ذلك الحمد لله يعني لم يغير في شيء. الإنسان مثلا أيضا إذا زرى واحد من هؤلاء وعنده مثلا طعام مخصوص يحاول أن يقدمه حتى لو ما كان يأكل لحم إلا كل شهر، فصادف عنده لحم فيخرج اللحم من باب أن يظهر له أيضا أثر النعمة عليه، فهذا أمر الإنسان يحرص عليه. نعم. من هنا مثلا أيضا الطالب مع شيخه، قد يكون مثلا الشيخ مثلا مع أهل البدع والأهواء أو كذا مثلا، فيحرص الطالب أن يقبل رأس الشيخ أو أن يقبل يده من أجل إظهار عزة شيخ السنة أو كذا، فإن هذا قد يغيظ هؤلاء، يغيظ هؤلاء يعني بعض الناس قد من أهل مثلا أهواء أو من هو يعادي السنة قد يموت كمدا وحسرة إذا رأى يد الشيخ تقبل أو رأس الشيخ يقبل، عنده يموت أهون له من هذا، فيعمد الطالب أمام مثل هذا الذي عرف أمام مثل هذا فيقبل رأس الشيخ أو ويقبل يده من باب إغاظته، من باب إغاظته يحرص على هذا من باب إكرام هذا. ومن هنا كان إظهار الصحابة هذا التعظيم والاحترام لرسول الله يوم الحديبية مقصودا، لما جاء عروة بن مسعود، لأن النبي فعل مثل هذا. أولا لما جاء رجل هو بديل بن ورقاء قال هذا من قوم يعظمون البدن، يلا أرسل البدن، أرسل البدن. طب لما جاء عروة أراد أن يعطوه أيضا صورة في تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي قد فاق في تعظيم الصحابة له ما عليه أكابر ملوك أهل الأرض من كسرى وقيصر، لهذا نقل عروة وأبهره هذا الأمر، قام المغيرة بن شعبة على رأسه، ولم يكن هذا من عادة الصحابة مع النبي أن يقوموا على رأسه، بل كان الصحابة يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له، لكن في هذا الموضع قاموا على رأسه. ولما أراد عروة أن يأخذ بلحية الرسول صلى الله عليه وسلم ضربه المغيرة وأخر يده، ولما تنخم النبي كان الصحابة يتقضون على نخامته. إذن إظهار مثل هذا، إظهار مثل هذا أمام أعداء السنة هذا مقصود، ولو لم يكن سمتا عاما، ولو لم يكن هديا عاما، بل يكون طارئا، فالإنسان يرى هذا الملحظ. والإنسان مثلا لما يركب سيارة هو وزوجه والناس الذين يعادون السنة، تجدهم مثلا بالمئات يقفون في الشوارع أو يقفون في الأماكن المزدحمة وهم يتغيظون من أصحاب اللحى، ها؟ وأنت تمر كده بسيارتك أنت وزوجتك، ما شاء الله ملاكي ما شاء الله، ها؟ لا شك أن هذا يغيظهم ولا لا؟ نعم هذا أمر يغيظ هؤلاء. أو ترى الذي يعاديك ويعادي السنة مثلا يجلس في بيت، يسكن في بيت كذا أو بالإيجار، وأنت الحمد لله حباك الله سبحانه وتعالى ببيت طيب، فإن احتسب الإنسان ذلك ولم يكن غرضه من ذلك الفخرة ولا الخيلاء، وإنما غرضه إظهار النعمة، حينئذ يكون مأجورا على بني هذا، ويكون مأجورا على ملبسه، ويكون مأجورا على مركبه، يكون مأجورا على هذا. والإنسان ما يظهر الحاجة حتى ولو كان محتاجا أمام أحد من هؤلاء، بالعكس يقولنا في نعمة الحمد لله ونحن عندنا وعندنا وعندنا ولله الحمد وكذا، ويظهر مثل هذا أمام هؤلاء الذين قد يفرحون بقلة حالك وبضيق حياتك ويتكلمون في مثل هذا. مثل أيضا بعض العلوم، بعض الناس من أهل البدع كالصوفية والأشعرة يركزون على علم القراءات مثلا، ويركزون على علم اللغة، وهم يعني يتبحرون في هذا، وتجد الواحد هم يتطاول على الإخوة، أنت ما تعرف أقرأ القرآن، أنت كذا، أنت لست متقنا، أنت ما تعرف وما تعرف. فلو إنسان مثلا تعلم علم القراءات في وقت من الأوقات في بلد يكون فيها أمثال هؤلاء، من باب أيضا أن يظهر لهم يعني القوة في هذا الباب حتى يغيظ هؤلاء، فهذا أيضا مقصود حسن، مقصود حسن. أنت يعني ما عندك مثلا قراءة حفص ومع ذلك تتصور على الناس فلان يقرأ فلان ما يقرأ، بعض الناس كده مر بالمساجد ولك فلان هذا عنده حرف الراء فلان عنده، ويتطاول على الناس بسبب هذا. بعض الناس معروفون، وفي كل بلد لو شئت أن تسمي من هؤلاء من تسمي، فتقول تعالى انت يعني معك ايه يعني انت معك يعني انت معك قراءة حفص ويكون انت معك القراءة السبع والقراءة مثلا العشر، فبهذا يحصل له ايه كمد بسبب هذا، كمد بسبب هذا، فالانسان يراعي مثل هذا الامر. كذلك ايضا لا تظهر خلافا مع اخيك امام هؤلاء حتى ولو كنتما مثلا بينكما شيء، فلا تظهر مثل هذا امامهم أمام أمثال هؤلاء حتى لا تفرح هؤلاء، بل بالعكس تظهر المحبة والمودة والتآلف وغير ذلك. نعم.
قال حدثنا يونس قال أخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل ذهب لإبراهيم إلى جمرة العقبة عرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساق، ثم أتى الجمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساق، ثم أتى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساق. فلما أراد إبراهيم أن يذبح إسحاق قال لأبيه يا أبتي
أن يذبح ابنه إسحاق، عندك ابنه؟
فلما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه إسحاق قال لأبيه يا أبت أوثقني لا أطلق أوثقني لا أطلق فينطبح عليك من دمي إذا ذبحتني، فشده فلما أخذ الشفرشة فأراد أن يذبحه نودي من خلفه أي يا إبراهيم قد صدقت رؤيا.
نعم، طبعا هذا ذكر في إسحاق، ومعروف أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، فهذا الحديث قال شعيب إسناده ضعيف. نعم. وعطاء بن سائب اختلط، وحماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط وبعده عند غير واحد من العلم، والمرجح هنا أن هذا الحديث مما رواه عنه بعد الاختلاط، فذكر إسحاق فيه من أخطاء عطاء بن سائب، فالصحيح الذي عليه العلم أن الذبيحة هو إسماعيل لا إسحاق. نعم، هذا كلام الشيخ شعيب.
قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحجر الاسود من الجنه.
طبعا من هنا اخذ الناس ان المرمي هو الشيطان بهذا الحديث، لان عرض الشيطان نفسه لابراهيم هذا ثابت، فظنوا ان هذه الجمرات تكون رميا للشيطان، وإنما هي من إقامة ذكر الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار من إقامة ذكر الله. نعم.
قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحجر الاسود من الجنه وكان اشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا اهل الشرك.
نعم.
قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد عن عبد الله
علق الشيخ شعيب قال قوله الحجر الاسود من الجنه صحيح بشواهده، واما بقيه الحديث فليس له شاهد يقويه، ويستند الحديث الضعيف لاختلاط عطاء بن السائب، وقال احمد كان يرفع عن سعيد بن جبير اشياء لم يكن يرفعها، وقال ابو حاتم رفع اشياء عن الصحابه كان يرويها عن التابعين، لكن اظن الشيخ الالباني صح الحديث كله، اظن في صحيح الترغيب والترهيب. نعم. نعم. فيها ايه؟ الرمية يعني لو استغل الحديث هذا في قول هذا ما في إشكال. نعم.
قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن حفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبعثن الحجر يوم القيامة له عينان تبصرهما ولسان ينطق به ويشهد على ما استلمه بحق.
الله أكبر. قال أيضا هو إسناده قوي. نعم. قال ويشهد على من استلمه بحق، فلو استلمه قبوري ولو استلمه مبتدع ضال منحرف، لكن من استلمه بحق؟ اللي بيستلم بحق يكون صاحب سنة ويستلم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستلم بحق فلا يرى فيه نفعا ولا ضرا، إنما هو اتباع كما استلمه عمر رضي الله عنه وقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا هو الاستلام بحق، استلام أهل التوحيد والسنة. نعم. كسائر العبادات لا ينتفع بها إلا من تحقق فيه الشرط. ما فائدة الصلاة من يقول مدد يا بدوي؟ ما فائدة صيامه؟ ما فائدة صدقته؟ ما فائدة حجه؟ ما ينتفع بهذا، لا ينتفع بالعبادات ولا أجر هذه العبادات إلا من حقق شرطها وانتفت من موانع القبول. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يخرج أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، إذا كل آداب الدعاء قد أتى به، ومع ذلك مطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إذن هناك مانع، فهذا قد أتى بالعبادة وأتى بآداب العبادة لكن ما قبل منه، ما قبل منه. كذلك النفقة لا تقبل إلا من كسب طيب، واحد يسرق ويتصدق لا تنظر إلى الصدقة في حد ذاتها، ولكن انظر إلى كونها محرمة من مال محرم، فالله ما يقبل إلا طيبا. نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا حماد قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن حسين فذكرت إلا أنه قال سبعة عثمان. قال حدثنا أشعث بن عامر قال حدثنا شريك.
فدل هذا على فضيلة استلام الركنين الأول والثاني، ولهذا جاء في حديث أيضا في حديث أنس خرجه الحاكم الركن والمقام، يقول الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة.
قال حدثنا أشعث بن عامر قال حدثنا شريك عن إسحاق عن الكميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقد أمرت بالسواك حتى رأيت أنه سينزل علي به القرآن
سينزل علي به القرآن
حتى رأيت أنه سينزل علي به القرآن أو وحي النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. قال حدثنا أشعث بن عامر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة ألف لام تنزيل واستشهد وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي دئف عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ بيده اليمنى على اليسرى فغسلها سبعا. أفرغ بيده اليمنى على اليسرى فغسلها سبعا قبل أن يدخلها في الإناء، فنسي مرة كم أفرغ على يده فسألني كم أفرغت فقلت لا أدري، قال لا أم لك فلما لا تدري، ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه وجسده. قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر يعني يغتسل.
قال الشيخ شعيب الصحيح لغير دون غسل اليد سبعا فهي لا تصح. نعم صحيح، لأنه لم يرد تحديد لعدد غسل اليد، لما يغسل الإنسان يده بدون تحديد. نعم بل الثابت والثلاث، ثابت والثلاث. نعم
لما دائما سألت عن الرمل للنساء فأجابوا بإجماع ابن المنذر.
قالوا ايه
السؤال يقول بخصوص الهرولة بين الأقدرين في السعي بالنسبة للنساء لم أجد في مطالعات المحدودة في كتب الفقه في باب الحج والعمرة.
طب هذا كيف فتوى اللجنة؟
لا ده السؤال. ما يمنع النساء من الهرولة؟ سمعت مرة من أحد العلماء في التلفزيون أن المرأة لا تهرول في السعي وأنه على الرجال فقط وأن ذلك أحفظ المرأة وحتى لا تبرز مفاتنها أثناء الهرولة، ولم يزق أي دليل على قولي هذا، فقلت في نفسي إن كان حقا رأى من اجتهاده فالهرولة أيضا سنة ابتدأت من هاجر رضي الله عنها، لكني بحمد الله أفهم الرأي والحمد لله على أن الدين ليس بالرأي كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أفيدونا بارك الله فيكم، حيث أني أذهب بأهل بيتي للعمرة من هنا لآخر ونريد أن نقل على شيء صحيح. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن الضباع، وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد، ولا يقصد في ذلك النساء، ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل الضباع تعرض للكشف. وبالله
نعم نعم خلاص إذا نق الإجماع هذا معتبر. نعم طيب نكمل هذا.